والثالث والرابع الرابع والخامس الخامسة. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ومعنى حضرت أي كفت عن كتابة المتقدمين، لأن الله تعالى يجعل على أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام أمسك وحضروا يستمعون الذكر. وفي هذا دليل على مسائل: أولا فضيلة التقدم مع الاقتصاد، ومن فوائده أيضا أن من تقدم بدون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر. وفي أيضا من فوائده أن الجزاء من جنس العمل والثواب على قدر العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين المتقدمين والمتأخرين. وفيه أيضا أن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجل، ولهذا يكفون عن العمل لئلا يشتغلوا به عن استماع الخطبة فيحضرون ليستمعوا. ومنها أن الخطبة تسمى ذكرا لقوله يستمعون الذكر. وهنا يصدق على الخطيب قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأن الخطبة ذكر ويليها مباشرة الصلاة، ذكر اسم ربه فصلى. فيكون فيه دليل، أو يتفرع على هذه الفائدة دليل فضيلة إمام الجمعة إذا كان هو الخطيب، وأنه يدخل في هذه الآية. وفيها أيضا دليل على أن الملائكة لها سمع واستماع لقوله يستمعون الذكر. نعم
في هذه الأحاديث يدل سياق الحديث أن الغسل متصل بالرواتب، فما وجه جواز الغسل يعني عند صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر؟
من قال هذا؟ من قال غسل قبل الفجر؟ لا لا، وإذا أولا عندنا شك فيما إذا اغتسل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هل يحصل له الثواب أو لا؟ أما قبل طلوع الفجر فلا شك أنه لا يحصل له الثواب، ولا يسقط به الواجب أيضا. يعني لو أن الإنسان قام في آخر الليل واغتسل واقتصر على هذا قلنا إنك لم تأتي بالواجب، فلو اغتسل بعد أذان الفجر قبل طلوع الشمس فعندنا في ذلك تردد، لأن هذا الوقت وقت لصلاة الفجر فلا يمكن أن يفعل فيه ما يكون خاصا بصلاة الجمعة، أما بعد طلوع الشمس فلا بأس. وهذا الحديث لا يدل على أنه لا بد من اتصال الغسل بالرواح لقوله ثم راح، وثم في اللغة العربية تقتضي التراخي.
أحسن الله إليك، ما وجه يعني تحديد الوقت بطلوع الشمس؟ أفلا يقال بأنه من طلوع الفجر لأن هذا هو اليوم؟
نعم، ولهذا نحن قلنا عندنا فيه تردد، والذي يمنعنا من الجزم بأنه من طلوع الفجر هو أن هذا الوقت لصلاة الفجر خاصة، فينبغي أن لا يفعل شيء من أسباب مما يتعلق بالجمعة إلا بعد خروج وقت الصلاة التي قبلها. هذا هو الذي أوجب لنا التردد، والاحتياط أحسن.
طيب الشيخ، على هذا يقال مثلا إذا صلى الفجر وانتهى من الصلاة فإنه يغتسل حينئذ ويذهب؟
لا، نرى أن الأفضل أنه يذهب في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس يغتسل ويذهب، هذا هو المؤكد. نعم.
هل غسل الجمعة واجب على المرأة كما هو واجب على
الرجل؟ لا، ليس واجبا على المرأة مطلقا، وواجب على الرجل إن حضر، وأما المريض فلا يجب عليه أن يغتسل، المريض الذي لا يحضر الجمعة. نعم. ايش؟ السنة ان يتوضا، الوضوء قبل غسل الجنابة افضل، وكذلك ايضا في غسل الجمعة، وان لم يتوضا فلا بأس لقوله تعالى: وان كنتم جنبا فاتطهروا. لكن اورد علينا بعض الناس قال ان قوله تعالى فاتطهروا مجمل بينته السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل توضا، والجواب عن هذا الإيراد أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي حضر الصلاة والمصلي فقال ما منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا، أي بقية الماء بعد أن استقوا القوم وشربوا، قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يقل توضأ. فدل هذا على أن الآية على إطلاقها، وأن الإنسان إذا عمم بدنه بالماء كفى عن وضوء. نعم.
باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن
ما رأيكم لو أننا أوقفنا على أبواب الجامع هنا إبلا وغنما إبلا وبقرا وكباش ودجاج وبيض، وقلنا اللي يأتي في الساعة الأولى نعطيه بعيد، نعم، واللي يأتي في الثانية نعطيه بقرا، وفي الثالثة كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. أيسرع الناس إلى المسجد؟ نعم نعم يسرعون، وربما يبيتون ليلتهم وقبل ليلتهم أيضا، نعم، لأنهم سيأخذون بدنة أو بقرة. بنو آدم سبحان الله يحبون العاجل ويذرون الآخر، يعني هذه التي يعني لو فرض هذا الأمر وأعطيناه بعيرا إلى متى يستمتع بها؟ ربما تموت قبل أن يصل إلى بيته وتفوته، أليس كذلك؟
بلى،
تنكسر أيضا وينتفع بها. ومع ذلك في ظني أنهم سيتبادرون إلى الساعة الأولى. وأما بدنة الآخرة التي تكون يوم القيامة ويجد الإنسان باقية ثم يجدها أيضا أحوج ما يكون إليها، لأنه في ذلك الوقت الإنسان محتاج إلى الثواب، يتمنى أن يكون له حسنة واحدة تزيد في ثواب واجره، ومع ذلك يهملها كثير من الناس، تجده جالس في مجالس قد تكون مجالس لغو له قريبة من المسجد ولكن لا يحضر، وهذا حرمان عظيم. وإن شئتم أن أقول لكم ما تكرهون أن أقوله، إن هذا جار من طلبة العلم.
صحيح،
ها؟
صح،
أليس كذلك؟ لماذا؟ لكن الشيطان يسول الإنسان ويجعل يتراخ ويقول أنا إذا رحت المسجد صليت ركعتين أو أربعة أو خمس أو ستة وما أشبه ذلك، وقرأت الكهف وقرأت ما تيسر، وش أسوي؟ أمل. أقول يا أخي عود نفسك، عود نفسك. في أناس عوام يأتون مبكرين من طلوع الشمس وما شاء الله عليهم يقرؤون ولا ملوا، صلوا وإذا ملوا قرأوا، نعم، وإن كان فيهم نوم ناموا، ولا بأس أن ينام الإنسان في هذا. فأقول نسأل الله يعيننا وإياكم. وإني أقول لكم هذا ولا أعلم أحدا أشد تقصيرا مني، لكن أستغفر الله ونتوب إليه. نعم.
لو كان عند الإنسان مذاكرة أو مطالعة، هل يحصل له الأجر إذا أحضر الكتب وجلس في المسجد مذكرا واستذكر؟
المهم هل اغتسل وراح في الأولى؟ ما الذي يمنع؟ نعم.
باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب الإنصات للخطبة، على وجوب الإنصات للخطبة، وأنه أوكد من إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت له أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ومعنى اللغو هنا أنه فاته أجر الجمعة لقوله ومن لغى فلا جمعة له. وفيه دليل على أنه لا لا يتكلم بشيء حتى لو سلم الإنسان فإنك لا ترد عليه، مع أن رد السلام فرض عين على من سلم عليه بعينه، ولكن لا يسلم عليه. ومن عطس فحمد الله لا يشمت، مع أن التشميت واجب إما فرض عين وإما فرض كفاية. طيب، فإذا قال قائل: هل مثل الكلام الإشارة؟ قلنا: لا، الإشارة لا بأس بها. ودليل ذلك أن الإشارة تجوز في الصلاة ولا يجوز الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فلما جازت الإشارة في الصلاة علم أنها ليست من كلام الناس، وإذا لم تكن من كلامهم فإنها لا تنافي الإنصات للخطبة. اللهم إلا أن يكثر عبث من حولك ويكثر إشارتك لهم، فهذه قد تكون مشكلة ويقال للإنسان: لا تفعل. وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين، لأن الإنسان إذا حضر يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فلا يجيب المؤذن، لأنه لو أجابه لاشتغل عن استماع الخطبة بركعة المسجد. ومعلوم أن الاشتغال عن الواجب أشد من ترك المستحب. ما هو المستحب؟ إجابة المؤذن. ولهذا نقول: إذا دخلت والمؤذن يؤذن الثانية يوم الجمعة فلا تجب المؤذن، اشرع فورا بتحية المسجد من أجل أن تتفرغ للإنصات للخطبة. أما إذا كان أذان في غير أما ما سوى ذلك من الأذان فالأفضل أن تجيب المؤذن ثم تأتي بالتحية بدون جلوس. والعجب أن بعض الناس نشاهدهم يأتون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة ثم يقفون، وتشعر بأنهم لا يجيبون المؤذن، والدليل أنهم حينما يقول لا إله إلا الله يقولهم الله أكبر، مما يدل على أنهم لم يجيبوه ولذلك لم يدعوا بعد إجابة المؤذن. لكن بناء على أنهم سمعوا بأن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن فإنه يجيب المؤذن قبل سنة الجمعة فجعلوها عامة. لكن ما ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم كصاحب الفروع فيما أظن لا شك أنه تقييد جيد. نعم،
ما جاء السؤال؟
جملة الإمام يخطب
حال
منين؟ حال من فاعل قلت، إذا قلت في هذا الحال فقد غلط. طيب، قوله لصاحبك أنصت، إذا لم يكن من صاحب من أصحابك لكنه رجل في المسجد
لا فرق.
يشمل؟
نعم
لا شك. وهذا إن كان المراد بالصاحب المصاحب فإنه من باب الأغلب. نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إبراهيم بن عبد الله بن قارض وإبراهيم بن قارض، لأنه أحيانا ينسب الإنسان إلى جد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عبد المطلب، فهذا لا يدل على ضعف السند.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت.
يعني معناها أن أبا هريرة نقله بلفظه على لغته، وهذا لا بأس به، لأن نقل الحديث بالمعنى جائز، ولذلك يجوز للإنسان أن يعبر عن الحديث بلغته ولو كانت غير عربية. نعم. إيش؟ نعم.
نفسه يختلف، هذاك إبراهيم
وهذاك
عبد الله.
نعم. إبراهيم
بن عبد الله بن
قارن. لا، أي نعم. عن عبد الله، أنا عندي عن عبد الله عن إبراهيم بن إيه نعم الأول. عن عبد الله بن إبراهيم وهذا إبراهيم بن عبد الله. سبق. إذن هذا أيضا لا يؤثر. هذا أيضا لا يؤثر، لأن الإنسان دائما ينسى اسم الراوي واسم المحدث. لكن أنا توهمت بالأول أنه عبد الله بن قارن. نعم.
حضر الإمام
في المجاعة بدأ يخطب لا يستطيع أن يقاوم النعاس، أو نقول له تأخر حتى تسمع الخطبة والتنشيط.
كيف؟
بعض الناس يوم الجمعة إذا تقدم
إذا بدأ الإمام يخطب لا يستطيع أن يقاوم
النعاس. يغلبه النوم. لماذا لا نقول ينام قبل أن يأتي الإمام؟
يعني ينام بالمسجد.
يعني. أي في المسجد. ينام نصف ساعة. ويكفي. نعم.
بارك الله فيك. ما الدليل على ان الغسل غسل يوم الجمعه على المراه غير واجب؟ لان الحديث هذا على واجب على كل محل.
نعم. الدليل يقول اذا اتى احدكم الجمعه. اذا اتى احدكم الجمعه.
نفرض اتت، يعني اتت مع زوجها.
اي نعم. دقيقه. والغالب انه يخاطب بهذا، والذي يخاطب بالحضور ويؤمر بالحضور هم الرجال. اما النساء فالافضل في بيته. ما يجب عليه، ولا أظن أحد قال بالوجوب بالنسبة للمرأة.
شيخ.
نعم.
شيخ
أحسن
الله إليكم،
بعض العالم غير العرب إذا حضر
الطفل
واشتغل دخله
في النفس ولم
يشوش
على أحد، فهل
ينكر
عليه؟
نعم. ما تقولون في هذا السؤال؟ هذا سؤال جيد. نعم.
شيخ أبيت إليه إذا كان تكلموا في الخارج والإمام يخطب وهم خارج المسجد.
لا لا لا، خلني أنا نريد الجواب على السؤال هذا. هل نقول إنهم إذا كانوا في زاوية من المسجد بعيدين عن التشويش لا يشوشنا على أحد فلهم يتكلموا كما شاءوا، أو نقول احتراما للوقت الذي هو وقت الخطبة نقول أمسكوا عن الكلام؟ نعم. وإذا قلنا بأنهم لا حرج يتكلموا، فإذا وجد أناس صم لا يسمعون وهم عرب كلغة الخطيب اجتمعوا في زاوية وجعلوا يتحدثون ولكنهم لا يشوشون على أحد، هل نقول بذلك؟
لا.
على كل حال المسألة فيها احتمال، فيها احتمال أن نقول يمنع الكلام مطلقا احتراما للزمن والمكان والحال، وقد يقال ما داموا لا يستفيدون من الإنصات فما المانع؟ الأصل الإباحة حتى نعلم أنهم وقعوا في المحرم، وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط إيش؟ ألا يتكلموا.
أربع.
طيب. نعم. أين كان بالإشارة؟ الأصم أحيانا تكلمه ويفهم ما تقول بالشفتين. نعم.
على هذا يا شيخ يجوز للعرب إذا راحوا لبلادهم أنهم يتكلمون؟
هذه نفس الشيء، يعني مثل لو أن عربيا حضر أعجميا يخطب باللغة العجمية واجتمع جماعة من العرب بزاوية من المسجد وجعلوا يتحدثون نفس الشيء.
إذن لماذا يحضرون؟
نعم للتقدم، يريدون فضيلة التقدم إلى الجمعة، يحضرون لفضيلة التقدم إلى الجمعة. نعم.
باب في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها.
نعم فقال فيه ساعة. نعم
فقال
فيها
نعم
فيه ساعة عندي.
طيب
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وقال بيده يقللها يزهدها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال وهي ساعة خفيفة. وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
أخذنا الكلام على أول سياق مسلم لهذا الحديث. هذه الساعة كما رأيتم قيد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء فيها بما إذا كان الإنسان قائما يصلي، والمراد بالقيام هنا الثبوت لا القيام الذي هو ضد القعود، يعني فيشمل ما إذا كان ساجدا أو جالسا. هذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، حتى إن بعض العلماء قال فيها أقوالا تزيد على 40 قولا في تعيينها. ولكن إذا كان عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معطل. ففي حديث أبي موسى عينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها ما بين أن يجلس الإمام يعني بعد خروجه وسلامه على الناس وجلوسه إلى أن تقضى الصلاة. وهذا هو أحسن حال، هو أحسن ما يكون من أحوال المسلمين، لأنهم يجتمعون في مكان واحد وعلى عبادة واحدة وبإمام واحد، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم إنه ينطبق تماما على قوله وهو قائم يصلي، لأن الناس يؤدون فريضة ما هي نافلة أيضا، فأقرب ما يكون من الأقوال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ولهذا ينبغي للإمام أن ينتهز الفرصة في الخطبة ويدعو بالأدعية النافعة للمسلمين، وكذلك ينبغي له وللمأمومين أن ينتهزوا الفرصة في دعائهم في الصلاة. الخطبة وإن لم يكن قائما يصلي، لكن هو بمنزلة من يصلي، لأنه إنما حضر لها، ولهذا لا يؤمر بأن يصلي تحية المسجد، حيث إن الخطبة بين يدي صلاة الجمعة، فينبغي لنا أن ننتهز الفرصة في هذا الوقت، وأن ندعو الله تعالى بالخير. والأحاديث كما ترون ألفاظ أبي هريرة، مرة قال شيئا ومرة قال خيرا. والظاهر والله أعلم أن المراد شيئا ليس بإثم، وخيرا يدخل فيه الشيء الذي ليس بإثم، لأن دعاء الله تعالى عبادة، حتى في الأمور المباحة إذا دعوت الله تعالى فإنه خير، فإن الدعاء نفسه عبادة. نعم سامح. نعم ذكر أهل العلم أنه لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون سرا لئلا يشغل غيره عن الاستماع، وهذا كما قال العلماء رحمهم الله، لأنه مما يشد الإنسان إلى استماع الخطبة ويؤدي إلى حركة القلب ومتابعة الخطيب. نعم 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 سرا نعم 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 لهذا أصح منه، هذا في مسلم. نعم يا يحيى. اي نعم، يعني لو ان الانسان صار عليه جنابه واغتسل عند ذهابه الى الصلاه اجزى، بل قال بعض الفقهاء انه اذا كان عن جماع فهو افضل، واستدلوا بحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، بناء على ان قوله غسل اي صار سببا لاغتسال غيره، مع ان المساله فيها نظر، تفسير الحديث في هذا فيه نظر. نعم قائم يصلي في الصلاة المعروفة
وهو يصلي.
نعم نفس الشيء يصلي. نعم
مراد الصلاة.
ايه مراد الصلاة، هم مر علينا هذه الجنة، كلما جاءت الصلاة في لسان الشارع فهي الصلاة المعروفة، لأن الحقائق الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية. نعم إيش في كل حديث حتى في القرآن، أقم الصلاة يعني الصلاة المعروفة. أربعة طيب هذا من خصائص يوم الجمعة، أن في هذه الساعة التي لا وفقها عبد المسلم يسأل الله شيئا أو خيرا إلا أعطاه إياه، ولها خصائص كونية وشرعية، وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن من أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ زاد المعاد. الله أكبر. نعم نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال أهل العلم: الجمع بينه وبين حديث أن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة هو أن هذا باعتبار الأسبوع، فالمعنى خير يوم من أيام الأسبوع يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. هذا بيان للأحداث التي وقعت في هذا اليوم، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وفيه أيضا: لا ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولكن أي جمعة هذه؟ الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لكنها لا تقوم إلا في هذا اليوم من الأسبوع. وينبغي لمن حدث في هذا الحديث لمن حدث بهذا الحديث عند العامة أن يبين أنها جمعة غير معلومة، لئلا يظن العام إذا سمع أن المراد بها الجمعة التي تلي أسبوع فيذهب ويقول ستقوم الساعة يوم الجمعة، كما جرى ذلك لنا ونحن صغار حين سمع الخطيب يقول: تقوم الساعة يوم الجمعة، فخرج العامة يقولون: يوم الجمعة تقوم الساعة. فكنا في ذلك اليوم الإنسان في كرب وغم ينتظر قيام الساعة في الجمعة التالية. وهذا إذا قرأه العام لا يفهم، فلا بد أن يبين للعامة عندما يقرأ عليه هذا الحديث أن يبين أنها ليست جمعة معلومة للآية التي سقناها. نعم نعم. كل شيء، كل عمل فيها فهو أفضل من غيرها. نعم. إلا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تخص بالصيام أو ليلتها في قيام.
باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
الحمد لله. قولنا نحن الآخرون يعني زمنا، فإن هذه الأمة هي آخر الأمم، السابقون يوم القيامة في جميع الميادين، فيقضى بين هذه الأمة قبل الأمم، وتوزن أعمالها قبل الأمم، وتنشر دواوينها قبل الأمم، وتجوز الصراط قبل الأمم، وتدخل الجنة قبل الأمم، في جميع ميادين القيامة نحن والحمد لله السابقون، جعلنا الله وإياكم منه. وقوله بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، بيد بمعنى غير أن، وهي بمعنى غير وزنا ومعنى. وقول أوتيت الكتاب من قبلنا معناه أنه لا يمكن أن يوجد كتاب ينزل على نبي بعد هذا القرآن، مقتضى هذا التعبير. وقوله ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، أي كتب علينا تعظيمه واحترامه وإقامة شعائره وأعظمها صلاة الجمعة. هدانا الله له، أي وفقنا له ودلنا عليه. فالناس فيه تبع، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فصار السبت لليهود والأحد للنصارى، وهذا من حكمة الله وبيان فضله على هذه الأمة، أنه حتى في الدنيا شاهدنا أننا أسبق منهم في الخيرات. فالزمن الفاضل يوم الجمعة لنا، ثم يلي ذلك اليهود، ثم النصارى. والترتيب بين اليهود والنصارى ليس ترتيب فضيلة ولكنه ترتيب زمن، فإن اليهود أقدم من النصارى. نعم نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لهم فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة في باب فضل التهجير يوم الجمعة: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو.
الجزء الأول.
الجزء الثاني. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر.
هذا سبق، أقول سبق كان علي ما أحتاج إليه.
باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وحدث
هذا الحديث يدل على أن من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له إلى آخره، يدل على أن سنة الجمعة قبلها لا حد لها، وأنه يصلي ما شاء. وظاهره أيضا أنه يستمر في الصلاة إلى أن يحضر الإمام، لقوله: فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ. فظاهر السياق أنه يصلي إلى مجيء الإمام، وعلى هذا فلا نهي في هذا اليوم. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من استمر يصلي فإنه يصلي إلى مجيء الإمام ولا نهي قبيل الزوال. وذهب بعض العلماء إلى أنه أي يوم الجمعة كغيره، وأنه لا صلاة قبيل الزوال، لأن الحديث عام والاستثناء إلا يوم الجمعة ضعيف. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونهم يأتون ويصلون ثم يجلسون، فإذا قارب الزوال قاموا فصلوا، فهذا محرم لا شك فيه، وذلك لأنهم لم يكونوا مستمرين في الصلاة. وفيه أيضا أن من أتى الجمعة على هذه الصفة فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفضل يعني زيادة ثلاثة أيام، فيكون جميع عشرة. فإذا أتى الجمعة الأخرى حصل ذلك أيضا، إذا أتى على هذا الجمعة على هذا الوصف، فيزيد في الجمعة الثانية كم؟ ستة أيام. ثم الجمعة الثالثة يزيد تسعة أيام. وفضل الله تعالى واسع. فإذا قال: كيف تتداخل؟ قلنا: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ثم إن الإنسان لا بد أن يعتريه قصور في العمل، فلا يكون ضامنا أن يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وفضل ذات أيام. نعم.
وحدثنا
الملائكة أو أيضا من غيرهم الملك الأعلى يمين الشمال، حتى يشرح مثلا السلام عليهم أو الكلام معهم، يعني ثبت أنه لكن لا يشرح السلام. هذا عالم غيبي، وأثناء التحدث معهم لا يكون إلا اللهم إلا كرامة أو آية للنبي. اي نعم، لا بدعة، ما الشيخ ما يصل لحد الشيخ، لكن بدعة وغلط، هذا عالم غيب لا يسلم. نعم، اذا اغتسل عن الجنابة اجزى عن الجمعة، وان اغتسل عن الجمعة لم يجزى عن الجمعة عن الجنابة. ها كيف؟ ايش؟ الظاهر انه يكفي لأنه يعني حصل المقصود. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
استدل بعض العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة بهذا الحديث، ولكن لا حجة فيه، لأن الأعمش خالف غيره في هذا، فيؤخذ بما وافق الجماعة وهو أن الغسل واجب. وقوله: من مس الحصى فقد لغى، المراد مسه على سبيل العبث بأن جعل يعبث والإمام يخطب بالحصى، وإنما ذكر الحصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحجارة بالحصى الصغار. نعم.
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وحدث
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن
الثالث والرابع الرابع والخامس الخامسة. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ومعنى حضرت أي كفت عن كتابة المتقدمين، لأن الله تعالى يجعل على أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام أمسك وحضروا يستمعون الذكر. وفي هذا دليل على مسائل: أولا فضيلة التقدم مع الاغتسال، ومن فوائده أيضا أن من تقدم بدون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر. وفي أيضا من فوائده أن الجزاء من جنس العمل والثواب على قدر العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين المتقدمين والمتأخرين. وفيه أيضا أن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجل، ولهذا يكفون عن العمل لئلا يشتغلوا به عن استماع الخطبة فيحضرون ليستمعوا. ومنها أن الخطبة تسمى ذكرا لقوله يستمعون الذكر. وهنا يصدق على الخطيب قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأن الخطبة ذكر ويليها مباشرة الصلاة، ذكر اسم ربه فصلى، فيكون فيه دليل أو يتفرع على هذه الفائدة دليل فضيلة إمام الجمعة إذا كان هو الخطيب، وأنه يدخل في هذه الآية. وفيها أيضا دليل على أن الملائكة لها سمع واستماع لقوله يستمعون الذكر. نعم.
الشيخ
أحسن
الله إليك، في هذه الأحاديث يدل سياق الحديث أن الغسل متصل بالرواتب، فما وجه جواز الغسل يعني عند صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر؟
من قال هذا؟ نعم. من قال غسل قبل الفجر؟
بعض الناس إذا نوى.
لا لا، وإذا أولا عندنا شك فيما إذا اغتسل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هل يحصل له الثواب أو لا، أما قبل طلوع الفجر فلا شك أنه لا يحصل له الثواب ولا يسقط به الواجب أيضا. يعني لو أن إنسان قام في آخر الليل واغتسل واقتصر على هذا قلنا إنك لم تأتي بالواجب، فلو اغتسل بعد أذان الفجر قبل طلوع الشمس فعندنا في ذلك التردد، لأن هذا الوقت وقت لصلاة الفجر فلا يمكن أن يفعل فيه ما يكون خاصا بصلاة الجمعة، أما بعد طلوع الشمس فلا بأس. وهذا الحديث لا يدل على أنه لا بد من اتصال الغسل بالرواح لقوله ثم راح، وثم في اللغة العربية تقتضي التراخي.
أحسن الله إليك، ما وجه يعني تحديد الوقت بطلوع الشمس؟ أفلا يقال بأنه من طلوع الفجر لأن هذا هو اليوم؟
نعم، ولهذا نحن قلنا عندنا فيه تردد، والذي يمنعنا من الجزم بأنه من طلوع الفجر هو أن هذا الوقت لصلاة الفجر خاصة، فينبغي أن لا يفعل شيء من أسباب مما يتعلق بالجمعة إلا بعد خروج وقت الصلاة التي قبلها، هذا هو الذي أوجب لنا التردد، والاحتياط أحسن.
طيب الشيخ، على هذا يقال مثلا إذا صلى الفجر وانتهى من الصلاة فإنه يغتسل حينئذ ويذهب؟
لا، نرى أن الأفضل أنه يذهب في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس. يغتسل ويترك ويذهب، هذا هو المؤكد. نعم.
هل غسل الجمعة واجب على المرأة كما هو واجب
على الرجل؟ لا، ليس واجبا على المرأة مطلقا، وواجب على الرجل إن حضر، وأما المريض فلا يجب عليه أن يغتسل، المريض الذي لا يحضر الجمعة. نعم.
يا شيخ غسل الجمعة جنابة يتوضأ قبل
الغسل؟ إيش؟
يتوضأ قبل
الغسل. السنة أن يتوضأ، الوضوء قبل غسل الجنابة أفضل، وكذلك أيضا في غسل الجمعة، وإن لم يتوضأ فلا بأس، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن أورد علينا بعض الناس قال إن قوله تعالى فاتطهروا مجمل بينته السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضأ. والجواب عن هذا الإيراد أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي حضر الصلاة والمصلي، فقال ما منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي، ثم حضر الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا، أي بقية الماء بعد أن استقوا القوم وشربوا، قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يقل توضأ، فدل هذا على أن الآية على إطلاقها، وأن الإنسان إذا عمم بدنه بالماء كفى عن الوضوء. نعم.
باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن
المسيب. مش رأيكم لو أننا أوقفنا على أبواب الجامع هنا إبلا وغنما و لا إبلا وبقرا وكباش ودجاج وبيض، وقلنا اللي يأتي في الساعة الأولى نعطيه بعيد، نعم، واللي يأتي في الثانية نعطيه بقرا، وفي الثالثة كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. أيسرع الناس إلى المسجد؟ نعم نعم يسرعون، وربما يبيتون ليلتهم وقبل ليلتهم أيضا، نعم، لأنهم سيأخذون بدنة أو بقرة. بنو آدم سبحان الله يحبون العاجل ويذرون الآخر، يعني هذه التي لو يعني لو فرض هذا الأمر وأعطيناه بعيرا إلى متى يستمتع بها؟ ربما تموت قبل أن يصل إلى بيته وتفوته، أليس كذلك؟
بلى.
تنكسر أيضا وينتفع بها، ومع ذلك في ظني أنهم سيتبادرون إلى الساعة الأولى. وأما بدنة الآخرة التي تكون يوم القيامة ويجد الإنسان باقية ثم يجدها أيضا أحوج ما يكون إليها، لأنه في ذلك الوقت الإنسان محتاج إلى الثواب، يتمنى أن يكون له حسنة واحدة تزيد في ثواب واجره، ومع ذلك يهملها كثير من الناس، تجده جالس في مجالس قد تكون مجالس لغو له قريبة من المسجد ولكن لا يحضر، وهذا حرمان عظيم. وإن شئتم أن أقول لكم ما تكرهون أن أقوله، إن هذا جار من طلبة العلم.
صحيح.
ها؟
صح.
أليس كذلك؟
صح.
لماذا؟ لكن الشيطان يسول الإنسان ويجعل يتراخ ويقول أنا إذا رحت المسجد صليت ركعتين أو أربعة أو خمس أو ستة وما أشبه ذلك، وقرأت الكهف وقرأت ما تيسر، وش أسوي؟ أمل. أقول يا أخي عود نفسك، عود نفسك. في أناس عوام يأتون مبكرين من طلوع الشمس، وما شاء الله عليهم يقرؤون ولملوا صلوا، وإذا ملوا قرأوا، نعم، وإن كان فيهم نوم ناموا، ولا بأس أن ينام الإنسان في هذا. فأقول نسأل الله يعيننا وإياكم. وإني أقول لكم هذا ولا أعلم أحدا أشد تقصيرا مني، لكن نستغفر الله ونتوب إليه. نعم.
لو كان عند الإنسان مذاكرة أو مطالعة، هل يحصل له الأجر إذا أحضر الكتب وجلس في المسجد مذكرا واستذكر؟
المهم هل اغتسل وراح في الأولى؟ ما الذي يمنع؟ نعم.
باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر
قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب الإنصات للخطبة, على وجوب الإنصات للخطبة, وأنه أوكد من إنكار المنكر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت له أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ومعنى اللغو هنا أنه فاته أجر الجمعة لقوله ومن لغى فلا جمعة له. وفيه دليل على أنه لا يتكلم بشيء حتى لو سلم الإنسان فإنك لا ترد عليه, مع أن رد السلام فرض عين على من سلم عليه بعينه, ولكن لا يسلم عليه. ومن عطس فحمد الله لا يشمت, مع أن التشميت واجب إما فرض عين وإما فرض كفاية. طيب, فإذا قال قائل هل مثل الكلام الإشارة؟ قلنا لا, الإشارة لا بأس بها, ودليل ذلك أن الإشارة تجوز في الصلاة ولا يجوز الكلام, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فلما جازت الإشارة في الصلاة علم أنها ليست من كلام الناس, وإذا لم تكن من كلامهم فإنها لا تنافي الإنصات للخطبة. اللهم إلا أن يكثر عبث من حولك ويكثر إشارتك لهم, فهذه قد تكون مشغلة ويقال للإنسان لا تفعل. وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين, لأن الإنسان إذا حضر يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فلا يجيب المؤذن, لأنه لو أجابه لاشتغل عن استماع الخطبة بركعة المسجد. ومعلوم أن الاشتغال عن الواجب أشد من ترك المستحب. ما هو المستحب؟ إجابة المؤذن. ولهذا نقول إذا دخلت والمؤذن يؤذن الثانية يوم الجمعة فلا تجب المؤذن, اشرع فورا بتحية المسجد من أجل أن تتفرغ للإنصات للخطبة. أما إذا كان الأذان في غير أما ما سوى ذلك من الأذان فالأفضل أن تجيب المؤذن ثم تأتي بالتحية بدون جلوس. والعجب أن بعض الناس نشاهدهم يأتون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة ثم يقفون, وتشعر بأنهم لا يجيبون المؤذن, والدليل أنهم حينما يقول لا إله إلا الله يقولهم الله أكبر, مما يدل على أنهم لم يجيبوه ولذلك لم يدعوا بعد إجابة المؤذن. لكن بناء على أنهم سمعوا بأن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن فإنه يجيب المؤذن قبل سنة الجمعة فجعلوها عامة. لكن ما ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم كصاحب الفروع فيما أظن لا شك أنه تقييد جيد. نعم,
ما جاء السؤال؟
جملة والإمام يخطب
حال
منين؟ حال من فاعل قلت, إذا قلت في هذا الحال فقد لغوت. طيب, قوله لصاحبك أنصت إذا لم يكن من صاحب من أصحابك لكنه رجل في المسجد
لا فرق
يشمل؟
نعم
لا شك. وهذا إن كان المراد بالصاحب المصاحب فإنه من باب الأغلب. نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إبراهيم بن عبد الله بن قارض، إبراهيم بن قارض لأنه أحيانا ينسب الإنسان إلى جد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عبد المطلب، فهذا لا يدل على ضعف السند. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو فقد لغيت قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت.
يعني معناها أن أبا هريرة نقله بلفظه على لغته، وهذا لا بأس به، لأن نقل الحديث بالمعنى جائز، ولذلك يجوز للإنسان أن يعبر عن الحديث بلغته ولو كانت غير عربية. نعم. إيش؟ نعم.
نفسه يختلف، هذاك إبراهيم
وهذاك
عبد الله.
نعم. إبراهيم عبد الله بن قارض. لا، أي نعم. أنا عندي عن عبد الله، عن إبراهيم بن إيه نعم الأول. عن عبد الله بن إبراهيم، وهذا إبراهيم بن عبد الله. إذن هذا أيضا لا يؤثر. هذا أيضا لا يؤثر، لأن الإنسان دائما ينسى اسم الراوي واسم المحدث. لكن أنا توهمت بالأول أنه عبد الله بن قارض. نعم.
إذا حضر الإمام ثم جاء بدأ يخطب لا يستطيع مقاومة النعاس، أو نقول له تأخر حتى تصبر الصفوات
الأشياء. كيف؟ وبعض الناس يوم الجمعة إذا تقدم، إذا بدأ الإمام يخطب لا يستطيع مقاومة النعاس يغلبه النوم. لماذا لا نقول ينام قبل أن يأتي الإمام؟
يعني ينام بالمسجد.
أي في المسجد ينام نصف ساعة ويكفي. نعم.
بارك
الله فيك.
ما الدليل على أن الغسل
غسل
يوم الجمعة على
المرأة
غير واجب؟
من
الحديث هذا على واجب على كل
محل. نعم. الدليل يقول إذا أتى أحدكم الجمعة.
نفرض أتى، يعني أتى مع زوجها.
نعم. دقيقة. والغالب أن يخاطب بهذا، والذي يخاطب بالحضور ويؤمر بالحضور هم الرجال. أما النساء فلا يحضر في بيته. ما يجب عليها، ولا أظن أحد قال بالوجوب بالنسبة للمرأة. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، بعض العاد غير العرب إذا حضر خطبة واشتغل دخلة في المسجد ولم يشوش على أحد، فهل ينكر عليه؟
نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ هذا سؤال جيد. نعم.
لأن شيخ أبيت إليه إذا كان تكلم في الخارج والإمام يخطب وهم خارج المسجد.
لا خلني أنا نريد الجواب على السؤال هذا. هل نقول إنهم إذا كانوا في زاوية من المسجد بعيدين عن التشويش لا يشوشنا على أحد فلهم أن يتكلموا كما شاءوا، أو نقول احتراما للوقت الذي وقت الخطبة نقول أمسكوا عن الكلام؟ نعم. وإذا قلنا بأنهم لا حرج أن يتكلموا، فإذا وجد أناس صم لا يسمعون وهم عرب كلغة الخطيب اجتمعوا في زاوية وجعلوا يتحدثون ولكنهم لا يشوشون على أحد، هل نقول بذلك؟ على كل حال المسألة فيها احتمال، فيها احتمال أن نقول يمنع الكلام مطلقا احتراما للزمن والمكان والحال، وقد يقال ما داموا لا يستفيدون من الإنصات فما المانع؟ الأصل الإباحة حتى نعلم أنهم وقعوا في المحرم، وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط إيش؟ هل لا يتكلموا؟
أربع.
طيب. نعم. أينك بالإشارة؟ الأصم أحيانا تكلمه ويفهم ما تقول بالشفتين.
نعم. على هذا يا شيخ يجوز للعرب إذا راحوا لبلادهم أنهم يتكلمون؟
هذه نفس الشيء. يعني مثلا لو أن عربيا حضر أعجميا يخطب باللغة العجمية واجتمع جماعة من العرب بزاوية من المسجد وجعلوا يتحدثون، نفس الشيء.
إذن لماذا يحضرون؟
نعم، للتقدم، يدلون فضيلة التقدم إلى الجمهور، يحضرون لفضيلة التقدم إلى الجمهور. نعم.
باب في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها.
نعم، فقال فيه ساعة. نعم،
فقال
فيها
ما
فيه ساعة.
طيب.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وقال بيده يقللها يزهدها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال وهي ساعة خفيفة. وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
أخذنا الكلام على أول سياق مسلم لأن هذا الحديث. هذه الساعة كما رأيتم قيد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء فيها بما إذا كان الإنسان قائما يصلي. والمراد بالقيام هنا الثبوت لا القيام الذي هو ضد القعود، يعني فيشمل ما إذا كان ساجدا أو جالسا. هذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، حتى إن بعض العلماء قال فيها أقوالا تزيد على 40 قولا في تعيينها. ولكن إذا كان عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معطي. ففي حديث أبي موسى عينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها ما بين أن يجلس الإمام يعني بعد خروجه وسلامه على الناس وجلوسه إلى أن تقضى الصلاة. وهذا هو أحسن حال، هو أحسن ما يكون من أحوال المسلمين، لأنهم يجتمعون في مكان واحد وعلى عبادة واحدة وبإمام واحد، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم إنه ينطبق تماما على قوله وهو قائم يصلي، لأن الناس يؤدون فريضة ما ينافل أيضا. فأقرب ما يكون من الأقوال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ولهذا ينبغي للإمام أن ينتهز الفرصة في الخطبة ويدعو بالأدعية النافعة للمسلمين، وكذلك ينبغي له وللمأمومين أن ينتهزوا الفرصة في دعائهم في الصلاة. الخطبة وإن لم يكن قائما يصلي، لكن هو بمنزلة من يصلي، لأنه إنما حضر لها، ولهذا لا يؤمر بأن يصلي تحية المسجد، حيث إن الخطبة في بين يدي صلاة الجمعة. فينبغي لنا أن ننتهز الفرصة في هذا الوقت، وأن ندعو الله تعالى بالخير. والأحاديث كما ترون ألفاظ أبي هريرة، مرة قال شيئا ومرة قال خيرا. والظاهر والله أعلم أن المراد شيئا ليس بإثم، وخيرا يدخل فيه الشيء الذي ليس بإثم، لأن دعاء الله تعالى عبادة، حتى في الأمور المباحة إذا دعوت الله تعالى فإنه خير، فإن الدعاء نفسه عبادة. نعم سامح. نعم. ذكر أهل العلم أنه لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون سرا لئلا يشغل غيره عن الاستماع. وهذا كما قال العلماء رحمهم الله، لأنه مما يشد الإنسان إلى استماع الخطبة ويؤدي إلى حركة القلب ومتابعة الخطيب. نعم 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 سرا نعم 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 لهذا أصح منه، هذا في مسلم. نعم يا أحياء. نعم، يعني لو أن الإنسان صار عليه جنابة واغتسل عند ذهابه إلى الصلاة أجزأ. بل قال بعض الفقهاء إنه إذا كان عن جماع فهو أفضل، واستدلوا بحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، بناء على أن قوله غسل أي صار سببا لاغتسال غيره، مع أن المسألة فيها نظر، تفسير الحديث في هذا فيه نظر. نعم. قام يصلي في الصلاة المعروفة
وهو يصلي.
نعم نفس الشيء، صلي نعم مرة الصلاة. هم مر علينا حالي جنة. كلما جاءت الصلاة في لسان الشارع فهي الصلاة المعروفة، لأن الحقائق الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية. نعم إيش في كل حديث، حتى في القرآن أقم الصلاة، يعني الصلاة المعروفة. أربعة. طيب هذا من خصائص يوم الجمعة، أن في هذه الساعة التي لا وفقها عبد المسلم يسأل الله شيئا أو خيرا إلا أعطاه إياه، ولها خصائص كونية وشرعية. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن من أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ زاد المعاد. الله أكبر. نعم نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال أهل العلم: الجمع بينه وبين حديث أن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة هو أن هذا باعتبار الأسبوع، فالمعنى خير يوم من أيام الأسبوع يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. هذا بيان للأحداث التي وقعت في هذا اليوم، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وفيه أيضا: لا ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولكن أي جمعة هذه؟ الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لكنها لا تقوم إلا في هذا اليوم من الأسبوع. وينبغي لمن حدث في هذا الحديث لمن حدث بهذا الحديث عند العامة أن يبين أنها جمعة غير معلومة، لئلا يظن العام إذا سمع أن المراد بها الجمعة التي تلي أسبوع فيذهب ويقول ستقوم الساعة يوم الجمعة، كما جرى ذلك لنا ونحن صغار حين سمع الخطيب يقول تقوم الساعة يوم الجمعة، فخرج العامة يقولون يوم الجمعة تقوم الساعة، فكنا في ذلك اليوم الإنسان في كرب وغم ينتظر قيام الساعة في الجمعة التالية. وهذا إذا قرأه العامي لا يفهم، فلا بد أن يبين للعامة عندما يقرأ عليه هذا الحديث أن يبين أنها ليست جمعة معلومة للآية التي سقناها. نعم نعم. كل شيء، كل عمل فيها فهو أفضل من غيرها. نعم. إلا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تخص بالصيام أو ليلتها في قيام.
باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
الحمد لله. قولنا نحن الآخرون يعني زمنا، فإن هذه الأمة هي آخر الأمة، السابقون يوم القيامة في جميع الميادين، فيقضى بين هذه الأمة قبل الأمم، وتوزن أعمالها قبل الأمم، وتنشر دواوينها قبل الأمم، وتجوز الصراط قبل الأمم، وتدخل الجنة قبل الأمم، في جميع ميادين القيامة نحن والحمد لله السابقون، جعلنا الله وإياكم منه. وقوله بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، بيد بمعنى غير أن، وهي بمعنى غير وزنا ومعنى. وقول أوتيت الكتاب من قبلنا معناه أنه لا يمكن أن يوجد كتاب ينزل على نبي بعد هذا القرآن، مقتضى يعني مقتضى هذا التعبير. وقوله ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، أي كتب علينا تعظيمه واحترامه وإقامة شعائره وأعظمها صلاة الجمعة. هدانا الله له، أي وفقنا له ودلنا عليه. فالناس فيه تبع، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فصار السبت لليهود والأحد للنصارى. وهذا من حكمة الله وبيان فضله على هذه الأمة، أنه حتى في الدنيا شاهدنا أننا أسبق منهم في الخيرات. فالزمن الفاضل يوم الجمعة لنا، ثم يلي ذلك اليهود ثم النصارى. والترتيب بين اليهود والنصارى ليس ترتيب فضيلة ولكنه ترتيب زمن، فإن اليهود أقدم من النصارى. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لهم فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة في باب فضل التهجير يوم الجمعة: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر.
الجزء الأول.
الجزء الثاني. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول. مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر. باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
هذا الحديث يدل على أن من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له إلى آخره، يدل على أن سنة الجمعة قبلها لا حد لها، وأنه يصلي ما شاء. وظاهره أيضا أنه يستمر في الصلاة إلى أن يحضر الإمام، لقوله: فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ. فظاهر السياق أنه يصلي إلى مجيء الإمام، وعلى هذا فلا نهي في هذا اليوم. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من استمر يصلي فإنه يصلي إلى مجيء الإمام ولا نهي قبيل الزوال. وذهب بعض العلماء إلى أنه أي يوم الجمعة كغيره، وأنه لا صلاة قبيل الزوال لأن الأحاديث عامة، والاستثناء إلا يوم الجمعة ضعيف. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونهم يأتون ويصلون ثم يجلسون، فإذا قارب الزوال قاموا فصلوا، فهذا محرم لا شك فيه، وذلك لأنهم لم يكونوا مستمرين في الصلاة. وفيه أيضا أن من أتى الجمعة على هذه الصفة فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفضل يعني زيادة ثلاثة أيام، فيكون جميع عشرة. فإذا أتى الجمعة الأخرى حصل ذلك أيضا، إذا أتى على هذا الجمعة على هذا الوصف فيزيد في الجمعة الثانية كم؟ ستة أيام، ثم الجمعة الثالثة يزيد تسعة أيام. وفضل الله تعالى واسع. فإذا قال: كيف تتداخل؟ قلنا: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ثم إن الإنسان لا بد أن يعتريه قصور في العمل، فلا يكون ضامنا أن يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وفضل ذات أيام. نعم.
وحدثنا
لكن لا يشرع السلام، هذا عالم غيبي، وأذن التحدث معهم لا يكون إلا اللهم إلا كرامة أو آية للنبي. إيه نعم، لا بدعة، ما الشيخ ما أسأل أحد الشيخ، لكن بدعة وغلط، هذا عالم غيبي لا سلام. نعم، إذا اغتسل عن الجنابة أجزى عن الجمعة، وإن اغتسل عن الجمعة لم يجزى عن الجماعة عن الجنابة. ها؟ كيف؟ إيش؟ الظاهر أنه يقف لأنه حصل المقصود. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
استدل بعض العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة بهذا الحديث، ولكن لا حجة فيه، لأن الأعمش خالف غيره في هذا فيؤخذ بما وافق الجماعة وهو أن الغسل واجب. وقوله من مس الحصى فقد لغى، المراد مسه على سبيل العبث بأن جعل يعبث والإمام يخطب بالحصى، وإنما ذكر الحصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحجارة بالحصى الصغار.
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وحدث
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن